سرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه هنا فيه الجديد.
فشهدوا واستمتعوا، فشهدوا واستمتعوا، فالملتقى يوم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم لنبدأ حوار هذا اليوم والجلسة الصباحية كل أربعاء التي تنتظرونها، واليوم تحديدا هو موعد مرتقب لأننا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العوضي في لقاء شبابي عن القيم. حياك الله شيخ محمد.
الله يحييك يا غالي.
إيش أخبارك؟ عساك
الله يسلمك. الحمد لله،
نور المكان ونورت جدة.
الله يبارك فيك.
احنا سعيدين دائما بالإطلالة الجميلة على البحر والشمس. احنا اليوم عندنا أيضا جمال آخر هو الدكتور محمد العوضي.
الله يبارك فيك. هو البحر طعمه جميل، لكن يكون أجمل إذا جلس الإنسان مع أحبابه.
الله يخليك.
فيضفي عليه من روح المحبة.
الله يكرمك.
والسعادة والانشراح والله.
شيخ محمد، إحنا زي ما ذكرنا للسادة المشاهدين راح تكون الجلسة صباحية أريحية، أيضا سيساهم معنا في الحوار والنقاش للسادة المشاهدين. إحنا نذكرهم بأرقام التواصل اللي ستظهر على الشاشة الآن، وأيضا جوال البرنامج الذي سنستقبل عليه رسائلكم فقط، طبعا رسائل مشاهدين الكرام، أسئلتكم ومداخلاتكم على جوال البرنامج، ونطرحها بإذن الله على الدكتور محمد. دكتور محمد، بداية يعني كلمة الشباب لها وقع ولها أهمية، وإحنا الشباب يعني عادة نحرص على الاتجاهات الترفيهية والاتجاهات يعني اللي يبحث عنها الشاب للترويح عن النفس. أنتم سلكتم مجال القيم وغرس هذه القيم والمبادئ عند الشباب، خلينا نتكلم ما بين العلاقة بداية ما بين الشباب والقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم الشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة،
شرفتنا،
وعلى هذه المشاركة الصباحية المشرقة، وأن نتعاون دائما على الخير. وإذا تكلمنا عن أي قيمة فنحن بالتالي نمضي في مرحلة تجديد الذات وتأكيد القيم الأخلاقية ومحاولة تنمية الإنسان لنفسه. اختيار موضوع الشباب هو الهاجس والهم العام. اليوم ما في بيت إلا ويتطلع ويأخذ هم هذا الابن وهذه البنت وهذا الطفل. أذكر مرة كنت في المستشفى زائرين أحد الناس، فمرت عربانة فيها طفل توه مولود مودينا غرفة أمه.
أي.
فالتفت واحد قال يا ويله من هالدنيا،
يا الله.
ما يدري إيش جاي له. أنا تأملت هذه الكلمة وقارنت بين هذا الطفل الذي سوف يكون شاب مثلكم مثل غيرك من عيالنا الأحباب، ما الذي يستقبله وما الذي يأتي إليه؟ نحن مجتمعات نمر في مرحلة تاريخية حرجة لما قبل 30-20 سنة، فما بالك بالمرحلة الآن بعد أن تغير العالم. العالم قبل كان يقولون لنا العبارة المشهورة الدارجة التقليدية، العالم أصبح قرية. طيب كيف إذا أصبح العالم بين كفيك في آيفون ولا موبايل ولا في الجهاز هذا؟ وما هو هذا العالم الذي أصبح بين كفيك؟ هل هو عالم طبيعي، عالم واقعي، عالم شفاف واضح مكشوف، أم عالم معقد معربك موجه؟ وكيف يتفاعل مع الإنسان؟ الشباب إحنا نتكلم عنه، جاء شبابنا اليوم في ظل هذا العالم، كيف يصير التفاعل؟ من الذي يوجه؟ من الذي يؤثر؟ من هي الجهات التي تحاول أن تكسب الشباب لصفها؟ إحنا اليوم قاعدين نتكلم عن الشباب اللي هم ثروة أي مجتمع.
أكيد.
البحر، البر، الصيد، المغنيسيوم، الحديد، النفط، هاي ثروات، لكن أنت وهو وهي هم الثروات الحقيقية. إحنا قاعدين نتكلم عن الشباب في ظل هذا الواقع الصعب، فلازم نتحمل ونتعرف على المرحلة.
ولذلك كان لابد دكتور محمد أنكم تسلطون الضوء على الشباب من ناحية القيم. يعني هل نحن بحاجة إلى هذا الموضوع دكتور؟
100%. أصلا ما هو الإنسان إن لم يكن ذو قيم؟ لكن في نفس الوقت هل القيم متشابهة؟ أليس الإنسان ابن بيئته؟ أنا وأنت وهو كيف تشكلنا؟ الإنسان يتشكل تربويا. إذا أردنا أن نقسم التقسيم العام الذي دائما نذكر به المشاهدين، هناك تربية تلقائية شعبية خلينا نسميها مفتوحة، وهناك تربية موجهة مقصودة مبرمجة. الثانية التربية المقصودة المبرمجة، تربية الجامعات والمدارس والكليات، لأن في مكان، في زمان، في مادة دراسية، في مدرسين، في تقويم آخر السنة، في نتائج، في ميزانية قائمة على ذلك، في منهج محدد، في اختبارات. هذه التربية المقصودة. التربية الأهم الأخطر هي التربية المجتمعية. طيب من هو المجتمع اللي يسميه تربية تلقائية؟ المجتمع هو البيت، المجتمع هو الشارع، الرفقة، العشيرة، الانترنت، الكازينو، الكورنيش، اللعب، الملهى، المسجد، الملعب. هذا الحراك الاجتماعي الدائم على مدار الساعة الذي يوجه الإنسان. عاد يبقى أنت وحظك، أي البيئة التي أنت تختارها وأي البيئات التي أنت نشأت فيها. شنو حجم تأثير البيت؟ شنو حجم تأثير الصحبة؟ اللي كل هذه لها مراحلها ولها تفاعلها. تكون بالبيئة، وين التحدي؟ التحدي هل نحن قاعدين ناخذ قيم بيئاتنا، ولا نحن كما قال أحد المصطلحات العلمية بعنوان أبوة الدوت نت وأبوة الدوت كوم مخطوفين اليوم الشباب؟ تعالوا احنا اليوم اقول حق الشباب تو هنا، اقول احنا اليوم نبوس ايد الواحد ونقول له تكفى شوف حلقتي ارجوك، مو فاضي لك ولا يمك، لاحظ كيف؟ فنحن الان في معركة صراع القيم، فما بالك اذا كنا نعيش حضارة عالمية شعارها القيم نسبية وفردية، وتقدم قيم الفرد على قيم المجتمع. رحنا
مشكلة طبعا. طيب دكتور خليني أسألك على تغيير القيم، ما هي العوامل المؤثرة في هذه القيم لتغير من توجه القيم وإغراسها في الشباب واختلافها من شعب إلى آخر أيضا؟
طبعا في العوامل البديهية، الأسرة كعامل أصيل ومرجع كبير، أنت بالتالي المؤسسات تكون في طفولتك كيف تتكون بعيدا عن النظريات العلمية، هذا واقع. ثم الصحبة هي المجموعة المحيطة فيك، لأن الإنسان في مرحلة الشباب يتمركز حول المجموعة، يذوب فيها، حتى لو كان طيب يا ابن الحلال دخن، وهو طيب ما يدخن، فيضطر ينزل لا على قناعته إنما على الآخر. لذلك كم يكون ضعيفا الشخص اللي لا يستطيع أن يقول لا، الذي يخضع للمجموعة لا للقناعات، الذي ينطلق من السائد لا من المبادئ. هذا لازم نعلم شبابنا. لا يا ولدي صح. أنت قوي لما نقول لك تعال سوي شيء الخراب وانت عارف انه خراب، لا تعمله لان ربعك يسوون. اذا عملت لان اصحابك وشبابك يسوون القيمة السلبية، فانت ضعيف وانت شخصية عندك قابلية الانحراف. اصمد، خلك قوي. عندنا الاسرة، عندنا الصحبة، عندنا الثقافة الاجتماعية العامة الموروثة والآنية اللي يحيط فيها الانسان. لكن اليوم وانا اتكلم عن القيم في مرحلة الشباب، عندنا هذه الاجهزة الالكترونية التي يدخل فيها الإنسان ويعيش فيها ساعات. اليوم عندنا شيء اسمه إدمان جهاز التقنيات. هذا الإدمان، أنا مرة في الحرم،
جميل،
آخر رحلة عندي في الحرم قبل شهر ونص في الإجازة، طلعت مع 190 طالب وطالبة
ما شاء الله
مع محارمهم، إيه مع جامعة الكويت، كنت ضيف اتحاد الطلبة جامعة الكويت، وأنا أطوف الصبح قبل أروح الطائرة مع أم أحمد، وإذا بشاب يدخل علي في الطواف، يعني ولد بو 16 سنة، عمي أمي تبي تكلمك. أي والله أمي برا هناك كويتي، ممكن تكلمك. طريقة كلامه، أنت عندك حس اجتماعي راصد وخبرة معينة، فما بالك وأنا أدقق على التفاصيل. زين طبعا. فحسيت أن الولد عمره أكبر من نضجه الاجتماعي وليس العقلي، قد يكون أذكى من مليون واحد. لما رحت حق الوالدة سلمت عليها مع أم أحمد، طلعوا مو بعيدين عنا أيضا من حيث
طبعا،
قالت لي ولدي هذا ولدي حبيب وأخلاقه حلوة وكل شيء، بس هو وحيدي وما عنده علاقات من المدرسة للبيت، والبيت قاعد أمام الجهاز. فذكرتها بالدراسات، وعرضها الدكتور حمود القشعان في أيضا في التلفزيونات، الدراسات تقول الشاب الذي يدمن الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية، حتى أحيانا يكون في مجلس عام في بيت عمه ولا في بيت الديوان الأسبوعي ولا في بيت التواصل التراحم اللي يصير في المناسبات الأسبوعية، يكون مع جهازه، هذا الإنسان راح يطلع متخلف اجتماعيا، قد يكون عنده معلومات كبيرة، لكن في التواصل الاجتماعي، في تخليص معاملاته، في تدبير نفسه، في التفاعل الناضج مع الناس، تحس
ضعيف
ضعيف جدا. لذلك هذه الدراسة طلعت حتى بما فيهم لاري كينج اللي يطلع في CNN في المقابلات يقول لك جيد في تقديم البرامج وكل شيء، لكن لا يعرف في العلاقات الاجتماعية. نحن لا نريد من أبنائنا أن تكون عندهم القيم الاجتماعية ضعيفة.
طبعا هذا دكتور غير اللي طلع علينا الآن البلاك بيري وال... يعني الواحد ممكن تجده موجود معك في نفس المجلس مع الوالد والوالدة أو مع الأصدقاء بعض الأحيان، لكن منشغل بالبلاك بيري، هو معك جسديا لكن يعني قلبيا وعقليا في عالم آخر.
ولذلك أنا قلت لك انتبه على الرصد الاجتماعي، وأقول لك هذا شو يسمونه، مراد هوفمان الألماني اللي أسلم ومثقف وأبو عالم فيزيك وكان سفير ألمانيا في المغرب العربي أظن، هذا الرجل ألف كتاب بعنوان الأدمغة المستعمرة. طبعا ما كان يكلم الشباب، يكلم المفكرين أيضا. الأدمغة المستعمرة وخواء الذات، كيف أن الإنسان لما يكون مهزوم نفسيا وينبهر بالآخر ينساق إلى قيمه وأفكاره ومذاهبه وإيديولوجياته من خلال الانبهار لا من خلال القناعة، لأن انبهر بشيء فتأثرت بحضارتهم، تأثرت نفوسهم قبل أن تهضمها عقولهم. لاحظت شلون؟
واضح.
فشبابنا اليوم هذا اللي قاعد أدش ديوان، ديوان تراح مع عائلي، أقول لهم طفوا التلفزيون. التلفزيون اليوم مو منا إحنا نقعد كأفراد ونتابع واحد قاعد يوجهنا في التلفزيون، لا، إحنا لازم نتفاعل عن حدث الأسبوع، عن القضايا الأخلاقية الاجتماعية العائلية العالمية. ينضج الشباب فيتلقى معلومات من الجيل اللي راح ويتفاعل. لكن أنا أشوف الديوانية، هذاك الولد جالس قاعد يلعب
بلاك بيري،
الثاني قاعد كده، الثالث النت الخاص. فنحن في مكان معين لكن كل له زمانه الخاص، لاحظت شلون؟ وهذا ما قاعد يسوي تواصل. ولذلك أنا أرجو من الأمهات من الآباء في المجالس الاجتماعية أن ينتبهوا لنا، يقول يا جماعة يلا سكر موبايلك عندنا فترة أو حطه بجيبك وخلك معنا، تعالوا يا جماعة ونحرك نسوي حراك اجتماعي تفاعلي.
التواصل الاجتماعي دكتور محمد الآن يعني يدخل في نطاق القيم؟
أوه، أفضل طريقة في توصيل القيم هي الطرائق الضمنية والحديث العام وليس التوجيه المباشر. الناس تفلت من التوجيه المباشر، الناس ترى في التوجيه المباشر حصة دراسة. حتى في التلقي، لماذا نقول الشاب الصغير يتلقى القيم وتتشكل فيه في طفولته أكثر؟ لأنه يأخذ القيم بالتلقائية والمعايشة وليس بسوي فلان. الأوامر مطلوبة بأدبياتها وفنها، لكن المعايشة هي التي تشكل الإنسان.
جميل دكتور محمد، في بعض الآن في الوقت الحالي، يمكن هذا واضح من خلال عصر الشبكات الاجتماعية الفيسبوك وتويتر، بعض القيم خلينا نقول الطارئة ونصح التعبير، قيم الحرية والبحث عن الحرية والمطالبة بالحقوق، يعني هذه القيم لماذا ظهرت في هذه الفترة تحديدا؟
أحيانا القيم تسوق إعلاميا من جهات تريد أن تستثمر معنى القيمة، معنى اقتصادي، معنى إنتاجي، معنى استهلاكي. الشاب هذا اللي قاعد يتلقى هذه القيم، لاحظ الخطورة في الموضوع اللي هو تسطيح القيم، تبسيط القيم، اختزال القيم. اخذ قيمة الحرية، أكبر مصطلح ملتبس، هذه التي الكلمة التي فيها سحرها وفيها ترسم أحلام الإنسان وتعطيه حريته. هذا الموضوع قام وقعد حوله الفلاسفة والقانونيون والشرعيون وغيرهم. كيف لاحظ، كيف أحقق حريتي التي أشعر بها فطريا في ظل وجود، لاحظ أصل المسألة، عوائق، العائق الطبيعي البيولوجي. أنا عندي طبيعة معينة ما أقدر أخرج عن حريتي، يعني ما أقدر أصير 100 متر طولي، ما أقدر، ما أنام، ما أستطيع إلا أمرض. كيف كما أن عندي الحاجز الكوني، أنا خاضع لقانون الجاذبية ولقانون الضغط ولقانون الأكسجين هذه ما أستطيع، إذن هذا قيد كوني. اثنين، في قيد أعراف، كيف أحقق حريتي في عرف، في عادات، في عيب، في كذا. كيف أحقق حريتي في قيد القانون؟ ما في إنسان، الحرية وهم، حقيقة واهمة. كيف أنت من تطلع من بيتك تبدأ الحرية تنتهي؟ إشارة مرور وقف، ليش تأخذت عن الحصة؟ غياب، بدأت قيد حرية، ما تدخل الامتحان بعد ما كذا. أنت في ترسانة من القوانين التي تحجم وتحدد حريتك. ليش؟ بس أقول الجواب، لأن الإنسان في حريته وهو عنده نزعة حب الكسب والربح وبأقل قدر من الخسارة، يحب أن يتجاوز الآخرين، فيأتي القانون أو الشرع أو ما يتعارف عليه الناس لكي يضبط هذه المسألة لكي لا تطغى الحرية على الحرية وتكون مأساة. هذا الموضوع يسطح اليوم. حرية يعني عيش على كيفك، ما يصير يا بابا.
طب خليني أسألك دكتور محمد، يعني هل أنت تقصد الآن أنه مفهوم الحرية ما هو واضح عند كثير من الشباب؟
طبعا ما هو واضح، هو مبسط ومختزل، ما هو واضح حتى مفهوم الديمقراطية.
هل يمكن طيب أنه يكون مع الخير يا شقرة إحنا خلينا بالحرية زي بقية العالم؟
صح صح صح, صح. مع الخير يا شقرة زين، وحتى الخيل مو داري وين رايحه ولا فاهم العالم الاخر. انا يجب ان من هنا نقول ان المصطلحات التي تاتي حريه، استناره، حداثه الى اخره، يجب ان نلحظ، وهذا كلام يمكن لازم يهتمون فيه المربين المدرسين، يجب ان نلحظ هذه الحريه من اين نبعت وبيئتها الخاصة. يعني كلمة استنارة، كلمة حداثة، كلمة لها ديمقراطية، لها جوها الثقافي ورصيدها المعرفي وسياقها الحضاري، أخذت من بلد معين، نشأ في تاريخ معين، في ظروف معينة، فكيف تأتي تسقطها على قيمة لمجتمع يختلف عنا في أخلاقه وعقيدته وبيئته وحتى مرحلة الحضارية والتقنية والمدنية؟ ما يصير يا أبوي. أضرب لك مثل، كلمة أسرة، هذه معركة المصطلحات يسمونها. محمد عمارة عندك كتاب اسمه معركة المصطلحات. طبعا معركة كلمة أسرة،
يعني المقولة اللي لا مشاحة في الاصطلاح هذه خاطئة.
لا خاطئة، زين، لا مشاحة في الاصطلاح إن اتفقنا على المعنى صح، لكن هناك مشاحة في الاصطلاح، إن كان الاصطلاح غامضا، إن كان الاصطلاح جديدا، إن كان الاصطلاح من بيئة أخرى، إن كان الاصطلاح دال له مدلولات متعددة، أي مدلول آخذ. شوف يا شيخ، مصطلح أسرة، وهذا طرح المصطلح هذا وناقشه، وهذا البند الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه الحقيقة والمجاز ووحدة الوجود. مصطلح أسرة، مصطلح أسرة، مصطلح عام. أنا شاركت في مؤتمر الأسرة في قطر وطرحت الموضوع هذا، وكان في عالميين أجانب وغيره، قلت لحظة، الأسرة في العالم الشرقي والعربي والإسلامي أسرة تراحمية، يعني الأب يصير عمرك 40 سنة يقول يا ولدي وينك، لا تسرع، ويأمرك وتطيع وتروح تحب راس جدك، وفي وتتنازل عن كثير من الأشياء من أجل اللحمة الاجتماعية التراحمية، عدل والاحترام. بينما الأسرة الغربية أسرة تعاقدية، الابن يصير 18 سنة قال يلا خلنا نضرب لك قصة، خل يستانسون الشباب.
هات،
رحت أمريكا سنة 1900 قبل 2011 بشوي، وبعدين ذهبنا إلى مدينة دنفر وجلسنا مع جماعة فكانوا يتحدثون عن قصة حدثت لأسرة باكستانية. لما المسلمين يروحون أمريكا أو أي بلد آخر، الجيل الأول اللي راح يكون مثلا جيلي وكذا، يكون مسلم، يعني جيل مسلم بتقاليده وعقائده وثقافته بكل وعرافه مسلم. الجيل اللي جي بعد أو اللي راح وهو صغير عنده بقايا طلع من بيئته، لكن اللي يولد جديد مدارس أجنبية، ثقافة، إعلام، نظام آخر، يبدأ يتغرب. هذا مسكين ابتلش في بنته، صار عمرها 18 سنة، دخلت في البعد التعاقدي، الأب ما له شغل قانونيا عليها، تتحمل مسؤولياتها. يعني لو أبوها منعها من حريتها الشخصية ترفع التليفون يجون الشرطة يحققون معاه. تصور، وهذا رجل مسلم ومتدين،
العائلة أيضا كاملة مسلمة،
عائلة مسلمة، البنت هذه 18 سنة جامعة ما جامعة خلاص انفلتت، ما يستطيع أن ينصحها لكن لا يستطيع أن يلزمها. بد صار عندها بوي فريند، صديق، وعرف الأب وتألم، بدأ البوي فريند يجي البيت ما يستطيع يقول له لا تدخل، داخل الأب ذاك اليوم البيت وإذا بالبنت فوق، وين البنت على الغداء؟ قالت معها فلان في الغرفة، وقالت ما حد يخرب علي حريتي الشخصية، لاحظت الحرية. هذه أسرة كيف تعيش في هذا القلق؟
وهي عائلة متدينة،
عائلة متدينة
أساس.
شفت النظام الأسري وين عن النظام هذا؟ بعد جايك الأب شو يسوي عشان يطلع من المصيبة هذه؟ قنع أولاده أن في الصيف نريد أن نذهب إلى أرحامنا وأهلنا في باكستان، لأن تواصل ما شفتوهم أنتم من 16 سنة إحنا ما ذهبنا. لا، ما لا، قنعهم على الأقل له أسبوع نشوفهم نسلم ونجي، ودق على باكستان قال لهم ابن فلان شلونه؟ قالوا له زين. قال تزوج؟ قال لا. قال خير، جهز حاله، خلينا نجيب له أهلنا،
خلاص حطه في الأمر الواقع.
وراح الأخ، نزل المطار، خذ جواز البنت، ها، الأمريكي مزقه، أي طبعا، أو أخفاه، لا أذكر التفاصيل، كلام قديم، زين، وراح ولا الأخ زوجها
باكستاني.
الباكستاني واقف بالبنجابي
جاهز عريس مكشخ،
زين، لابس طاقية البنجابية ومعه خبز شباتي وقيمة وأكل حلو هذا بعد الظاهر. فأنا قلت تعشت، تعشت ماكدونالدز وافطرت على قيمه وشباتي زين وحليب يسمونه حليب الاخوان الباكستانيين الحلو هذا نشربه الصبح يحطون فيه كاري ولا كذا. طبعا هذا الجبر على الزواج تجاوز الاب تجاوز، لكن ما الذي دفعه الى ذلك؟ لاحظت شلون؟ بعدين طلعت انماط اسر علمانيه جديده في مجتمعات التغريب المادي هذا. اسره سقف يجمع اثنين، مؤتمر بكين ما الذي اعطانا في تعريف الاسره؟ سقف تحت اثنين، اثنين قد يكون مرأة ورجل، واحد حتى بدون عقد، قد يكون مرأة ورجلين، قد يكون رجلين بلو زين ويتبنون أبناء، يعني أنماط أسرية شاذة ما عرف لها التاريخ متين. هذا لما نتكلم عن الأسرة ولما يتكلمون أن العلوم الإنسانية علوم عامة وكونية، غلط في تحيزات وفي خصوصيات، وفي كل أمة ينبثق مفاهيمها ومصطلحاتها من بيئتها من ثقافة من رصيدها الاجتماعي طيب والعلمي.
دكتور محمد، يعني أنتم كرموز موجودين في الساحة ولكم تأثيركم على الشباب، ما هي الرموز، ما هي عفوا القيم اللي أنتم يعني ترون أنها ما هي موجودة عندنا إحنا كشباب نحتاج إلى هذه القيم في الوقت الحالي؟
إحنا كل مرة طبعا في فكرة كلية وفي أجزاء، كل شهر مثل هذا الشهر والذي بعده نطرح كمشروع ركاز لتعزيز الأخلاق حملة قيمية أخلاقية. فمثلا لاحظنا في الفترة الأخيرة أن قيمة الاحترام وتقدير الآخرين وهذه القيمة الأخلاقية وخلق الناس بخلق حسن كما قال عليه الصلاة والسلام في النصيحة التاريخية الخالدة، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. فطرحنا قيمة الاحترام، لكن قيمة الاحترام تحتاج شعار، تحتاج قصة، تحتاج كتيب أو شيء يشرحها، تحتاج فلاش إعلامي، تحتاج فتسوينا هذا الباكج اللي كل سنة نطلع باكج والشعار كان تقديرا لذاتي
أعلنت احترامي،
أعلنت احترامي. وينك يا أبو كاميرا؟ واضح الصورة ها؟ تقديرا لذاتي أعلنت
احترامي،
احترامي الإنسان،
الاحترام من الأساس هو تقدير للذات،
تقدير للذات. طبعا هذا الباكج اللي نوزعه في الأسواق، وإحنا اليوم عندنا محاضرة في الأندلس،
أندلس مول،
في الأندلس مول الساعة كم يا؟
الساعة 9:30
الساعة 9:15 يعني 9:30 إن شاء الله راح نتكلم عن القيمة هذه إن شاء الله في الأندلس مول، وطبعا أقصوصة للبنات، أقصوصة للأولاد، أقصوصة صغيرة. وبعدين احنا تعلمنا ان وقتنا يروح وين؟ يروح بالبلوت في كثير من الدواوين، البلوت اللي هي الكوتشين، الكوتشين اللي هي عندنا في الكويت نسميها الجنجفة هاي يبا؟ أيه. طبعا انا يمكن المشاهدين تعجبون قاعد اشوف هنا انها الشباب المعدين والمخرجين والكلهم قاعدين قبالي منسيني. هذه الكوتشينة هذه عبارة عن مجموعة الوان وكل لون ياخذ محور من محاور الاحترام، ان في تعريفه او في طريقة اكتسابه او في كذا. وبعدين في المقابل كل واحدة فيها فكرة معينة. يعني احنا ليش نقول هذا الباكج يستحقون اكثر شيء المدرسين والمدرسات من اجل يكون عندهم مادة، لان قايمين عليه دكاترة، الدكتور نوفل المصارع، الدكتور موسى جويسر، الدكتور ثويني راجع لنا ايضا، الدكتور ابراهيم الخليفي مستشار تربوي، كلها الفكرة في مجموعة تفاعل وحتى من اجل هذه القيمة، قيمة احترام يا جماعة. بس اضرب لك مثل قبل يعني ادخل في التفاصيل، طبعا ايضا في سي دي في اخوانكم في الله جوزع وغيره من
ما قصروا
اخوانكم في الله
وفقاء ركاز هؤلاء دكتور.
طبعا على طول جزاهم الله خير. انا لما واحد يغلط علي ولا عليك ولا على ناس في الشارع ايش اقول له؟ اقول احترم نفسك. لاحظت الكلمه كيف لها دلاله؟ احترم نفسك. شلون احترم نفسك وقاعد يسيل؟ نعم، لانه اذا اساء الى الاخرين هو قلل من احترام نفسه. لاحظت كيف يا شيخ؟ فاذا قيمه الاحترام،
أنا في نقطة دكتور يعني يمكن أنقلها لك، وإحنا من وسط الشباب يعني بعض الأحيان حتى في يعني في الحديث مع بعض الشباب وكذا يسولفون وعن طريق المزاح والجلسة الأريحية تلاقي سب مقذع بعض الأحيان، وهذاك يضحك وهذا يضحك طبيعي يعني أصبح من الكلام الطبيعي.
هذا التطبيع ما يجوز يا جماعة، حنا يجب أن يكون المسلم عف اللسان، في توسع، في غشمرة. هذا مو بس هذا، حتى في البيت يعني الأب الذي يغضب على ابنه قم صل نايم، يا ريال يا رجل الشمس راح تطلع نايم، قوم صل يا حيوان.
على الأطفال الصغار دكتور،
ولد كبير مو شوية يعني رجل 16 سنة فيرفع الكمبل قال يبقى الحيوان ما يصلي، صارت ردة فعل. إذن إحنا يا جماعة الدعوة إلى الله، اليوم الاحترام قاعد يتراجع في الأسرة، الاحترام قاعد يتراجع. يعني تصور لما واحد يشن الديوانية يسلم وين مديني ديوانية أبوه مثلا، هذا يقول لنا الشيخ سليمان جبيلان رحت مع واحد ديوانية والده، فسلم قلت وين الوالد؟ قال هذا. قال شو ما عرفته؟ قال ما عرفه، لأن كيف يكون طريقة تحية والدك نفس طريقة سلام أخوانك؟ والد حب راسه وإيده، أما نفس الشيء غلط. لاحظ هذه قيمة يمكن أنت ما تنتبه لها، لكن لا والله هذه قيمة أصيلة. في المدرسة قاعد يتراجع الاحترام، في المؤسسات، في الشارع العام. ليش يا جماعة؟ ليش؟ لأن الناس قاعد تفقد تقديرها لذاتها، ومن ثم تفقد احترامها للآخرين. أنت إذا احترمت الآخرين احترمت ذاتك.
طيب دكتور، هذه بنت الحربي أرسلت على الجوال البرنامج تقول يعني هناك العديد من القيم أنتم تحاولون يعني غرسها في الشباب من خلال الحملات المتنوعة للركاز، لكن إحنا عندنا يعني موجة غربية فظيعة الآن. كيف ممكن إحنا نواجه هذه الموجة الغربية والشباب الآن يسير نحو يعني الغرب من ناحية حتى الشكل والكلام والمظهر؟ خلاص يعني الآن في تغريب واضح أمامنا.
أي والله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كتيب صغير عن الشباب حق الشيخ بن عثيمين الله يرحمه، وقرأت فيه أول مرة أقرأ هذا الحديث، إن ربك يعجب للشاب ليست له صبوة. هذا النضج، هذا العمر العقلي الذي يسبق العمر الزمني. الإعلام ماذا يصنع في الإنسان؟ ما يغلب على الإعلام طبعا، يغلب على الإعلام هو إنتاج الإنسان الجسماني ثم الاقتصادي ثم الإنسان الجسماني. يعني إنسان يستهلك ممتاز، يشتري آخر الماركات، مو لأنه محتاجها لا، ولكن لأنه الآخر يلبسها، أو لأنها صارت موضة عامة، أو لأنها تعطيك تقدير لذاتك، فانطلق من الآخر ومن الثقافة الاستهلاكية. لاحظت شلون؟ البعد الآخر اللي هو النموذج الجسماني، ذاك من النموذج الاقتصادي، إن أول إنسان بدأ يشبع غريزته بأي طريقة.
هل ممكن دكتور أنه يقوم بهذا الفعل وهو مقر أنه خطأ، لكن العالم حولي كذا؟
هو جيد أنه يقر أنه خطأ، لأن في مراحل توصل فيها الإنسان لا يدري أنه مخطئ. إحنا عندنا مرحلة معرفية أن الإنسان يرتكب الخطأ ولا يدري، هذه مصيبة. المرحلة الثانية يرتكب الخطأ ويدري ولكن ضمير ما في. المرحلة الثالثة يرتكب الخطأ ويدري أنه مخطئ وفي ضمير يتحرك. يعني مرة وقفني واحد على الشارع عندنا، كان معنا الشيخ الزهراني راشد،
شيخ راشد الزهراني،
شيخ راشد الزهراني ألقى معنا محاضرة في مجمع في ركاز في سوق، بعدين طلعنا ولا واحد من السيارات اللي نازلة هذه صواريخ هذا ولا مر علينا فكاد يعني يربكنا، فأشرنا له، أشر عرفنا، فأشر لي فوقفنا في السيارة، وكان معي علي العجمي، نزل جسم قوي، انا ترى اضعف واحد، انا بوكس واحد ما اتحمل والله العظيم، ولذلك من يوم كنت صغير في الهوشات بس لسان يا بعدين
ودود. قيمه الاحترام عندك دكتور يعني
جدا
من بدري.
انزين الحمد لله الان كنت هادي، فالشاهد وقفني رحت له قال شلونك عمي؟ الحمد لله صارت عمي. زين قال صدق شيخ انا احبك واحبكم انتم يا المطاوع، انا توني متزوج صار لي شهور وزوجتي مطوعة وطيبة ومتحجبة وتروح دروس وعندها داشة برنامج من أجل ختم القرآن حفظا، بس أنا عندي رصيد مو زين، أنا عندي شقق وبنات ومع الأسف يا شيخ والله العظيم قلبي يعورني. كنا في رمضان حتى أذكر الساعة 11 بالليل عند جمعية مهندسين وقفنا على الكورنيش، قلت له شوف، قال شلون أغير؟ ودي أغير مو قادر. قلت له تعال، أول شيء يجب أن أعزز فيك شيء خير، أنك أنت إنسان عارف أنك غلطان، ثانيا أنت ندمان أنك غلطان لأنك إنسان فيك دين، فيك بقايا إيمان، عندك زي ال- 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 القهوة الحلوة اللي أعطتونيها لو كان فيها شاي السكر موجود تحت، إذا ما حركت الشاي رح يظل مر، لازم تحرك الإيمان اللي عندك. قال شلون أحركه يا أستاذ؟ قلت له أول شيء تحمد ربك أن الله أعطاك امرأة طيبة ونظيفة ومؤمنة، ثاني شيء الجماعة اللي تروح لهم عطني تليفونك. قال عطني تليفونك، تليفونه خاص. قلت أشوف التليفون هذا، أنا ما أقدر أطلع عليه، هذا أسرارك، لكن الشريحة هذه تكسرها تغيرها، وحتى الشارع اللي في هذه الشقة القذرة لا تذهب إليه، لازم كحديث الذي قتل 100 نفس المشهور الذي غير بيئته، لازم يا ولدي تغير بيئتك، ومن الآن تروح تتوضى وتصلي ركعتين توبة وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حياتك يا ولدي، ترى الفرص ما تتعوض، وإحنا الحين بال 19 رمضان، كان اليوم 20 رمضان، داخلين على العشر اللي تخليك تنخلع من عالم الطين وتتصل بعالم السماء.
فجميل،
هذا دور الشباب. بس أنا أقول لك الشباب في قضية القيم هذه لازم يعرف أن له مرجع في ظل التغريب أو التأثر والتأثير أن له مرجع. أنت منو؟ من وين جيت؟ شنو دينك؟ من هو قدوتك العليا؟ هذه الأسئلة وتكوين شخصيته لها أثر في قضية هذا السيبان والفلتان اللي قاعد نشوفه في 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 بيئتنا.
احنا حقيقة دكتور كنا حريصين نكون مستمعين، الحديث معك ذو شجون وشيق، ولكن الأخوة أصروا أن نأخذ بعض المداخلات الهاتفية الآن. ومعنا فردوس من الرياض. أهلا يا فردوس.
ألو.
يا هلا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أخوي مدمن بلاك بيري.
ارفعي صوتك يا فردوس.
أنا أخوي
أي
مدمن بلاك بيري.
حلو.
حتى إذا جلسنا نتكلم ونضحك يرفع راسه علينا يقول وشو، لازم نعيد السالفة مرتين ثلاث كذا، لازم نعيد له السالفة. وإذا سألناه عن شيء ما يجاوب، لازم نعيد له السؤال ثلاث مرات عشان يعطينا جواب.
نويلي
يعني هذا
حتى هو ياكل مع الجهاز.
أوف 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 ياكل مع الجهاز.
ايه
بس سؤال، وهو يتتروش بعد مع الجهاز؟
لا بيخرب الجهاز دكتور.
مصيبة.
يعطيك العافية يا فردوس.
يا فردوس هذه 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 كارثة على العقل نفسه اللي قاعد يتلقى ويتبرمج.
الاستيعاب الظاهر ضعيف ما في استيعاب
جدا. انا اعرف واحد يقول لي ان ابن اختي من كثر ما هو مدمن لهذا الجهاز يودي مثلا اخوه او المدرسه، الى الان ما يعرف طريق المدرسه لان نظر في السياره وهو يطالع الجهاز ويكمل بعدين يحطه وينزل، لما يرجع يجيبوا له الجهاز يبكي لازم الجهاز. نحن هنا في خطر، نقعد مع الولد يا اخت فردوس، يقعد مع ابوه امه اخته، اسمعني يا ولد هذا الجهاز، نبدا اول شيء بالجانب المعرفي، شوف شو يسوي، نعطيه اليوم الحمد لله وسائل المعرفه، الدراسات اللي قاعد يقول مبسطه حتى بعمره، ايش قاعد تسوي في عقل الانسان، في صحه الانسان، في نضجه، في طريقه ذاكرته، الى اخر ما يعرفون المتخصصين. ثم نقول له من هنا احنا حريصين عليك، كل شيء لازم يتنظم، انت لك في اليوم ساعتين حق الموضوع هذا بس، هكذا يجب نتعامل. ولازم في قرار، انت اب اذا انت مسؤول، اذا انت في قرار لازم يا يبا اذا حريص على اخوك انه ما يعني يتلخبط وتتراجع عقليته وشخصيته ويدخل في الجانب السلبي، لازم تتخذون قرار تحديد زمن التعامل معه وتبييله ايش الخطأ. لازم
تذكرت قصة قبل شوي دكتور عن الأخ اللي كان يبغى يغير من القيم ولديه ونصحته بتغيير البيئة بداية.
ما في شك.
هذه الآن واحدة من الأخوات أرسلت تقول شيخ يا محمد أنا فتاة عمري 25 سنة محاربة من والدي ووالدتي وإخواني وأقاربي. هي يبدو أنها التزمت قريبا، أختصر رسالتها لأنها طويلة جدا، تقول أنا التزمت قريبا وبدأت أتمسك بالكثير من القيم والصلاة وبعض أيضا القيم البسيطة وتقوم الليل بعض الأحيان، لكن محاربة من بيئتها لي موجودة فيها، البيئة بيئة عائلية يعني، فإيش الحل يعني؟ حتى الزواج بعض الأحيان يلزمونها بزواج من شخص معين، هي ما تريد الزواج إلا من شخص يخاف الله، فكيف عملية تغيير البيئة دكتور؟
يعني هذا الشاب اليوم مسكين إذا ما، خاصة الذي يريد أن يعني يستقيم، أحيانا يحس بتحدي ببيته. إحنا واحدة تأثرت بحملة ركاز وبدت أبوها منعها تروح الجامعة، إذا تبي تدينين وتلبسين حجاب ما تروحين الجامعة، ما عندنا سوالف هذه إحنا، يعني يعتبرون الحجاب يعني أمور يعني حق المجتمعات البدائية وكذا، ثقافة ناس عايشة برا وتلقت التعليم من الصغر في المدارس الأجنبية، وكل بيئاتها حتى لو يكون في بلد العربي يكون البيئات اللي يقعد معها مجموعة يعني موظفين من شركات غربية، الشاطئ معاهم، الحفلات، فهو مو في بيئتك هو، وبالتالي تلقيه وقيمه وأخلاقه قاعد تتشكل بل تشكلت. فهذا تحدي كبير يا أختي عليك، لكن دائما ما في جواب واحد، ها ما في جواب واحد لحالة واحدة، كل حالة شنو طبيعة الأسرة، منو معاك، ما معقولة ما حد معاك من الأسرة من البيت. نبدأ نقول أولا أنا أبيك تقعدين تفكرين منو أحد واحد في الأسرة، منو ألين واحد في الأسرة معاك. اثنين ترصدين هم زعلانين من تدينك ولا من تصرفاتك الدينية. أي لازم
يكون خطأ منها نفسها،
يعني قد يكون احنا ما نحب نخطأ اختنا جزاها الله خير واثقة فينا، قد يكون يا اختي تمسكين ورقة قلم وترصدين هذا الموضوع. ثلاثة ما كان الرفق في شيء الا زانه، الاحترام والتقدير يحقق لك مكاسب حتى في التوظيف ما لا يحقق احيانا التخطيط زين في بعض الامور التلقائية. فانا ابيك تنظرين نظرة مش كردة فعل عاطفية، إنما تمسكين ورق وقلم وتمسكين المجموعة، من هو البيت فلان وفلان وفلان، هذا شنو قوته وشنو تأثيره وما هو الشيء الذي منزعج منه وهذا وهذا. ممكن ألعب لعبة إيجابية على أوتار المجموعة اللي في الأسرة. الأم تقنع الأب، الأخ يقنع، في أطراف برا أحيانا نخليهم وسطاء عقلاء أحباب. ما أحيانا يجيك واحد يقول لك يا أستاذ يا دكتور أبيك توسط لي، عند الوالد زعلان علي زين وكذا، وكلمت عمي، عمي قال ما دخل نفسي. تصير وساطات عاقلة ناضجة. أنت مأجورة على صبرك، مأجورة على دينك، مأجورة على حماسك. إذا كان بعض الكماليات، ما نسمي الدين كماليات، نسمي بعض السنن الخفيفة، بعض التمسك في الأمور التي ليست واجبة ولا فروض، ممكن نتخلى عنها في سبيل تحقيق مصلحة أكبر قدر الموضوع، ممكن تسوينا. طالعي كيف فهمهم للدين، قد تناقشينهم من جانب الفهم، قولي لهم تعالوا يا جماعة أنا ودي أقتنع، قاعد ما قاعدة حوار هادئة بحيث ترتبين عناصرك، استعيني بمن تقتنع. طبعا أنا ما أعرف شنو طبيعة المشكلة، استعيني بمشرفة اجتماعية أو داعية أو مربية كبيرة من المتخصصات مع عرض تفاصيل المشكلة، لكي معرفة التفاصيل تساعد على حل المشكلة. أنت مأجورة إن شاء الله وثابتة، لكن ثبتي نفسك بأخلاقك ورقيك في تعاملهم حتى لو يخطئون معك.
طيب جميل دكتور محمد، يعني احنا أخذنا الوقت في الأخير، أنا ودي بس أخذ رؤيتك المستقبلية للجيل الشبابي الموجود، إلى ماذا تؤمل منهم، وبإذن الله مل يعني رؤيتك للجيل وإلى أين يسير بإذن الله؟
طبعا وتيرة السرعة اليوم ما نقدر نلحق معها. احنا يجب ان نعترف ان الجيل هذا فيه خير، ويجب ومن خلال عملنا ما ان نطرح مشروع او نجلس مع شباب على كورنيش في طيارة في الجامعة حتى في مقهى الا وفطرة الخير وقابلية الاستجابة عندهم موجودة. فهذا المحور الذي اليوم في تحدي كبير ممكن أن نراهن عليه. فالمشكلة في الجيل أن يعيش في عالم مفتوح مفلوت، وما قاعد، هي المشكلة المقابلة، ما جالس يجد أب مستوعب ولا مربي قاعد يطور خطابه، سواء كان داعية أو مدرس أو حتى موجه عام للتلفزيون، يطور خطاب الاستيعاب هذا الجيل ويتلطف معه. فيهم خير، نأمل منهم خير، ممكن نوظف ذكائهم هذا، لكن يحتاج من الناس المسؤولين، الناس المربين، الناس المفكرين، أن لا يكونون بمعزل عن تفاصيل كيفية تشكل مزاجهم وثقافتهم. في الأول كان نقول غزو فكري، لأن كان صراع أيديولوجيات وعقائد ومذاهب اشتراكية قومية عربية شيوعية يسار كذا عدل، فالمادة أداة التواصل الحوار والجدل. اليوم ما في غزو فكري بقدر ما في إغواء ثقافي وتضليل ثقافي وإغراق إدراكي في عالم اللذة، وهذا تحدي يضاعف التحدي. فلا بد إعادة الإنسان لنفسه وتعريف الجيل بذاته وبأهدافه وإخراجه من عالم الضيق، عالم الشهوات الصغير والصغير وتكبير أهدافه. لكن كيف نصل إلى هذا الشيء؟ منها القنوات اللي تحدي كبير، ومنها قناة المجلس وغيرها.
أكيد يعني حمل كبير
سبحانه وتعالى، أي حمل كبير.
وإحنا ننتظر منكم، يعني أنتم قدواتنا ومشايخنا ومربينا، ننتظر منكم الكثير والله دكتور.
وهذا يتطلب أن ما يكون العمل فردي أو شخصي، يكون العمل مؤسسي ويطرح برامج، لا يطرح نصائح فقط.
جميل. في ختام هذا اللقاء دكتور، أنا أعرف أن لديك العديد من الالتزامات اليوم، وجزاك الله خير أنك أعطيتنا من وقتك هذه الدقائق البسيطة وهي كبيرة بالنسبة لنا.
الله
يعطيك العافية. شكرا
جزيلا لكم الفضل يا عيالنا.
الله يكرمك دكتور. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. فقرتنا وحوارنا مع الدكتور محمد العواضي انتهى، لكن سنكمل الحوار بعد أن نشاهد تقريرا مع فضيلة الشيخ خالد عبد الكافي ومشروع شبابي أيضا بعنوان القرآن لك. نذهب إلى تقرير نشاهده ثم نعود مرة أخرى.
رقت شمس السماء فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق جديد، يوم جديد مشرق فيه الهناء فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهناء فيه الجديد.
عدنا لكم مجددا مشاهدينا الكرام وحياكم الله معنا في هذه الفقرة المتجددة. مشاهدينا الكرام, ضيفنا في هذه الفقرة الذي أعلننا عنه في بداية الحلقة حفظ القرآن مبكرا وصلى بالناس إماما وهو لا يزال في 20 من عمره, خطب الجمعة منذ يخطب الجمعة منذ أكثر من 16 عاما ويعلم ويربي الأجيال منذ 14 عاما أيضا, وهو فوق ذلك صاحب مشروعنا الذي تكلمنا عنه, مشروع القرآن لك, القارئ الشيخ خالد عبد الكافي. حياك الله شيخ.
حياك الله يا أخي. الله يخليك.
يا مرحبا, نورتنا وشرفتنا في الاستديو.
الله يخليك ويرضى عليك.
يا هلا والله. خلينا نبدأ في الحوار شيخ خالد وندخل نتعرف على مشروع القرآن لك, لكن بعد أن نذكر السادة المشاهدين بأرقام التواصل التي ستظهر على الشاشة الآن وأيضا جوال البرنامج الذي نستقبل عليه الرسائل فقط. نعود للقرآن لك يا شيخ, عرفنا على فكرة المشروع.
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. فكرة مشروع القرآن لك بدأت من أحد الطلاب المتخرجين وهو الطالب بدر أبو زيد, وكانت الفكرة بحيث يريد أن ينشئ موقع يخص مثل مواقع القراء الموجودة الآن في الساحة وكذا. فأخبرني بهذا الموضوع بعد ما أخذ وبحث في بعض الأشياء التي تتعلق بي, سواء كان بالسيرة الذاتية أو سواء كان بقراءة القرآن الكريم وكذا تلاوات. بعد ذلك, بعد ما أخذ هذه المعلومات, أخبرني بمسألة أنه سيقوم بعمل موقع إلكتروني. فبعد ذلك يعني ارتأينا أنه لماذا لا نقيم يعني موقع إلكتروني ولكن يكون له أثر على شريحة معينة من الشباب ما استطاعت الساحة أن تخدمهم بالشكل المطلوب. نظرنا لما يوجد في الساحة حقيقة, فما يتعلق بحفظ القرآن الكريم فبفضل الله عز وجل توجد يعني حلقات تحفيظ القرآن الكريم وهناك لها يعني اهتمام كبير جدا وظاهر واضح في الساحة, وعلى رأس ذلك طبعا جمعية تحفيظ القرآن الكريم. نظرنا فيما يتعلق برضو في التفسير كذلك, وجدنا بأن هناك يعني اهتمام بتفسير القرآن الكريم وكذا, وكذلك يوجد اهتمام بتدبر القرآن الكريم. طيب. الإشكالية التي توجد بأن يعني شريحة المجتمع الشبابية التي هي تعتبر يعني ما تلتحق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم, وجد بأن لديها بعد كبير عن قراءة القرآن الكريم. فقمنا بعمل دراسة للموضوع, وكانت دراسة ميدانية, ووجدنا بأن يعني هناك في ضعف في هذه الشريحة في قراءة القرآن الكريم, بحيث أنه للأسف الشديد أن البعض ما يعني يمسك القرآن الكريم إلا في شهر رمضان المبارك, ففي صار هجران واضح لقراءة القرآن الكريم. عند ذلك يعني سوينا ورشة عمل في هذا الموضوع مع بعض الطلاب المتخرجين, وخرجنا بفكرة كيف نستطيع أن نحفز الشباب لقراءة القرآن الكريم. فأصبح عندنا تحفيز الشباب لقراءة القرآن الكريم ولكن تكون بوسائل مبتكرة. بعد ذلك وضعنا هدف لهذا المشروع وهو انضمام 1,000,000 شاب لقراءة القرآن الكريم خلال 5 سنوات.
ما شاء الله.
يعني نحرص في كل سنة من السنوات أن يعني 100,000 شاب وشابة يقرؤون القرآن الكريم.
هذا العام كم لكم الآن شيخ خالد؟
هذا العام الثاني للحمد.
في إحصائية معينة؟
في إحصائية تظهر عن طريق الموقع, عن طريق الموقع يعني كان أكثر من 100,000
ما شاء الله
الموجودين في الموقع. فكرنا في وسائل لهذا المشروع وخرجنا بثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى وهو موقع إلكتروني. يعني الآن لاحظ أنه انتقلنا من موقع إلى مشروع, وأصبح مسمى مشروع القرآن لك بدل موقع القرآن لك. فكان موقع القرآن لك, موقع القرآن لك هو عبارة عن في يوجد بعض الأيقونات مثل أيقونة مثلا نفسي أعرف, هذه عبارة عن أسئلة وأجوبة تتعلق يعني بالقرآن الكريم والذي لديه سؤال عن هذا الموضوع وكذا. أيضا الموقع يوجد فيه أيقونة اسمها المجتمع القرآني, هذه الأيقونة هي عبارة عن تهتم بأن يعني تتابع الشخص في قراءة القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال يعني الذي يحدث أن الشاب عندما مثلا يضع الرقم السري وكذا في أيقونة المجتمع القرآني يظهر له مصحف وهو اقرأ وارتقي, فمطلوب أن يقرأ الصفحة إذا قرأ الصفحة تحسب له نقطة. أي نعم. وهو يحاول أن يجمع أكثر عدد ممكن من النقاط. وفي حالة استطاع أن يجمع أكثر عدد ممكن من النقاط يظهر في الصفحة الرئيسية اسم هذا الشخص بأنه استطاع.
له يوزر وله بيانات خاصة فيه.
أي نعم. أي نعم.
طب قبل ما نروح للوسيلة الأخرى شيخ خالد استأذنك نأخذ الأخت سؤدد من الرياض. تفضلي يا سؤدد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بسأل. أنا الآن صار لي أنا ربة بيت وكنت أول موظفة أبغى أحفظ القرآن من سنوات ماني قادرة. كل مرة أبغى أحفظ أبدأ في هذه الصفحة بعدين أوقف. يقولون بعد صلاة الفجر إنه الواحد يكون يحفظ أسرع. ما في يصير الواحد مشغول هذا الوقت مدارس وزي كذا. عطني أهلية الله عافيك يا شيخ. حاولت حتى أجيب مدرسات للبيت ما على أساس يمسكونا يعني أساس لأن تحفظ القرآن صعب ويأخذ وقت طويل تخرج. كيف أقدر أحفظ في البيت؟ وهل صحيح إن الحفظ لازم سنتين؟ ممكن أحفظ في سنة وأخلص بسرعة؟
جميل سؤالك واضح يا سؤداد وشكرا جزيلا لك.
لو نكمل بعد ذلك
نكمل ونرجع لسؤال الأخت.
فيما يتعلق في الآن إحنا قلنا إيش عبارة عن إنه يقرأ الصفحة. هو حريص إنه هذه الصفحة عندما تقرأ إنه يجمع أكثر عدد ممكن من النقاط. أكثر واحد استطاع أن يجمع أكثر عدد ممكن من النقاط يطلع اسمه في الصفحة الرئيسية. وكذلك تكون هناك مجموعات يعني يستطيع أن الإنسان أن يعني يقوم بعمل مجموعات وأكثر مجموعة كذلك تظهر في الصفحة الرئيسية. فيحدث في نوع من التنافس بين الشباب. كذلك الشخص له أن يعني يضع يعني مثلا 4 صفحات في اليوم. يعني مثلا يقول أنا أستطيع يعني أريد أن أقرأ 4 صفحات في اليوم فقط أو 3 صفحات أو 2. الذي يحدث إذا لم يقرأ هذه 4 صفحات تأتي رسالة بالإيميل ترى أنت ما قرأت الأيوة فما قرأت وردك تحتاج لمزيد من الجهد أو تأتي يعني والرسالة تتغير كل فترة حتى يكون في نوع من شحذ الهمم. هذا بالنسبة ما يتعلق بمشروع القرآن الكريم. في ذلك أنا أهيب حقيقة بالإخوة الكرام أن يشاركوا في هذا المجتمع القرآن لأنه في متابعة ذاتية إلكترونية لنفس الشخص. يعني اسم الموقع موقع القرآن لك أو باللغة الإنجليزية qu4u.net.
جميل شيخ خالد. أنا ممكن شاهدت بعض المقاطع الموجودة على الإنترنت. ظاهر أن يبدو لكم وسائل أيضا أو طرق مختلفة في الوصول للشباب من خلال بعض اليوتيوبيات أو المقاطع. أنتم تحرصون على يعني إنتاج مثل هذه الأشياء ولا هناك شباب يعني بجهد شخصي؟
هو إحنا لدينا برنامج آخر اللي هو الحملات والمسابقات. الحملات اللي هي على غرار ركاز التي عرضت. يعني قمنا حملة للحمد الأولى كانت بعنوان حبيبي في يدي يقصد في القرآن الكريم. طبعا نحن دائما نحاول أن نستقطب الشباب فتكون المسميات شبابي. قريبة من الشباب. وكان عبارة عن هذه الحملة كانت في ريتسي مول وحضر فيها الدكتور علي بن حمزة العمري والأستاذ حسن شاهين.
وأذكر فيه حملة برضو الدكتور محمد العوضي شارك.
أي نعم. الحملة الثانية اللي هي كانت نور حياتي. أيوة. وقيمت قبل في شهر رمضان المبارك الماضي وحضر فيها الدكتور محمد العوضي. تتميز الحملة إحنا دائما نهتم في الحملة نحرص على ما يكون بعد الحملة. فكان الذي حدث أنه عبارة عن بروشورات تم توزيعها باسم نور حياتي وفي نهايتها تعهد بأن الإنسان يلتزم بقراءة القرآن الكريم لأنه يعني يعتبر شهر رمضان المبارك موسم للناس تقرأ في القرآن الكريم. فنحن حريصين أنه بعد رمضان أن يستمروا على القراءة. وكان من الجميل حقيقة في الحملة أنه وقف الدكتور محمد العوضي وكتب التعهد وقال الآن تعهد ومجموعة كبيرة من الناس تعهدت بقراءة القرآن الكريم.
أسلام.
هذه كحملة. وفي بعض الحملات الأخرى اللي تحدثت في عندنا الأخير اللي هو الفريق الشبابي. الفريق الشبابي هذا فريق ينزل ميدانيا يعني لا يكون الاهتمام فقط فيما يتعلق بالشيء الإلكتروني والحملات كذلك بشكل ميداني. فقاموا يعني فيما حدث مثلا في كارثة جدة الأولى والثانية قاموا بتوزيع المصاحف في المساجد المتضررة وكذلك يعني اهتموا في موضوع كارثة جدة برضو التوزيع لبعض الناس الفقراء وكذا عن طريق مكتب التعاون بالحمراء. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت حقيقة مؤثرة جدا الفريق الشباب قام فيها الشهر الماضي تقريبا ذهابهم للأربطة الموجودة في جدة ودار العجزة. وقاموا بتوزيع المصاحف الكبيرة على الكبار في السن وكذا. يعني كان من ضمن المواقف الجميلة
مؤثرة حتى يعني على
امرأة تأثرت واحتضنت المصحف وقبلته وأخذت تدعو لكل الشباب اللي في الفريق. ويعني يوجد بعض البرامج الأخرى التي يقوم فيها الفريق بالإضافة للحملات يشاركون طبعا في إعدادها وكذا يعني.
طيب شيخ يعني احنا ننتقل الى موضوع اخر، لكن قبل ذلك يعني انتم جهدكم حقيقة تشكرون عليه، والموقع حتى وطريقة التعامل الالكترونيا رائعة جدا، وممكن كثير من الشباب زي شافوا الموقع وطلعوا عليه. لكن تقييمك انت لتفاعل الشباب مع يعني مثل هذه القضايا، كيف تفاعل الشباب، وهل انت يعني تطمح الى شيء من خلال؟
هو حقيقة انا معلم، في كنت في مرحلة ثانوية في الفترة الماضية لمدة يعني اكثر من 10 سنوات، وكنت اعلم القرآن الكريم، ووجدت حقيقة يعني ان الشباب اذا اشعلنا فيهم روح التنافس يعني حيكون هناك تنافس كبير جدا، وهذا الذي حدث. يعني كنت يعني أطلب من الطلاب أقول مين أكثر واحد حيكون محضر هذه الصفحة في الأسبوع القادم، فيحدث نوع من التنافس. البعض حضرها 200-300-400 مرة يقرأها، ليه؟ لأنه تم إشعال التنافس فيما بينهم. فلذلك جسدنا هذا الأمر في هذا الموقع الإلكتروني، يعني هو من خلال التجربة في تدريس القرآن الكريم.
طيب شيخ خالد، هل يمكن أو تسمح لنا أن نستمع إلى تلاوة مباركة؟ أنت أحد القراء يعني المعروفين في جدة، تشنف آذاننا في هذا الصباح الجميل بقراءة من القرآن الكريم ولو آيتين أو ثلاثة، وبعدها ننتقل إلى آليات حفظ القرآن ونجيب على أسئلة المشاهدين على الجوال، لأنها كلها تقريبا في هذا الموضوع.
الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
بارك الله فيك شيخنا خالد، الله يعطيك العافية وجزاك خير. شيخ خالد، العديد من الأسئلة وصلت على جوال البرنامج تسأل عن كيفية وأساليب في حفظ القرآن الكريم، وأيضا الأخت سؤدد التي سألت قبل قليل أنها يعني هي كبيرة الآن ومربة منزل وليست تدرس مثلا في مدرسة معينة أو جامعة، فكيف يمكن أن تقترح علينا وعلى السادة المشاهدين بطريقة لحفظ القرآن الكريم؟
الله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. القرآن العظيم هو عزيز، وهو عزيز على الله عز وجل، فالله عز وجل يقول وإنه لكتاب عزيز، وهذا الكتاب العزيز لا يعطى لأي أحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان لدى الشخص استعداد أن يجعل من يومه وقت، وهذا الوقت يعطي للقرآن الكريم بحيث أن لا يكون هذا الوقت هو الوقت الفائض لديه، بل يعتبر هو الأساس في حياته، من خلال ذلك يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم. وذكرت هي الأخت سودت حفظها الله فيما يتعلق ببعض صلاة الفجر، وأنا حقيقة حفظت القرآن الكريم بعد صلاة الفجر
ما شاء الله،
كان هذا الحافز الأساسي لي يعني ذهبت للدكتور محمد موسى الشريف جزاه الله خير وكنت أسأله يعني في هذا الموضوع. قال يعني إن أردت أن تحفظ هو بعد صلاة الفجر هو الوقت. ذكرت موضوع المدرسة يعني حتى لو كان ربع ساعة ثلث ساعة لكن يعني هذا وقت لن يعني يتنازل عنه إلا يعني إذا كان مرض شديد جدا جدا، وإذا كان في إمكانية بعد صلاة العصر أو بعد المغرب على حسب يعني الشخص وكذا.
هي ذكرت أيضا شيخ خالد أن تريد حفظ القرآن في سنة، هل هذا يمكن؟
ممكن في سنة، ممكن في سنة ونصف، سنتين، تختلف من شخص إلى آخر يعني. لكن يعني أهم شيء أن الإنسان يجعل للقرآن وقت محدد لا يتنازل عن هذا الوقت مهما كان يعني.
جميل. هذا أحد أو أحد الأخوات أيضا محبة القرآن تقول عندي رغبة شديدة في حفظ القرآن، حفظت من القرآن تقريبا 4 أجزاء وزيادة، لكن المشكلة أنه تتفلت هذه الأجزاء وكل ما تلتحق بالتحفيظ تترك ثم ترجع مرة أخرى ويتفلت القرآن ثم ترجع.
هو لابد من الوصال يعني مسألة التحفيظ، حتى لو لم تستطيع يا أختي أنك تذهبي مثلا كل يوم للتحفيظ حتى لو مرة واحدة في الأسبوع، يعني لابد أنه في تواصل، لابد أنه يكون هناك يعني شخص يتابع الحفظ. فمسألة المتابعة جدا جدا مهمة، الإنسان لا يترك في المراجعة حتى يصل إلى 5 أجزاء بشكل يومي ويستطيع أن يتقن القرآن في تلك اللحظات ممكن أن يكون يسير بمفرده في قراءة.
جميل. أيضا عديد من الأسئلة لكن استأذنك في اتصال أيضا صديق البرنامج أبو عبد الوهاب، يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله صباحكم يا أخ عبد الوهاب والدكتور الكريم محمد العوضي.
دكتور محمد العوضي وأيضا الشيخ خالد عبد الكافي معنا الآن، شكلكم متابعنا من أول.
ما أشوف أنا لكن أسعد الله صباحك.
صباحك جميع حياك الله.
دكتور شو اسمه الشيخ عبد الوهاب، أستاذ عبد الوهاب، ودي نبه الدكتور محمد العوضي الله يحفظه.
أبو عبد الوهاب أنت الظاهر أبو عبد الوهاب. أبو عبد الوهاب أستاذنا الكريم الآن الدكتور محمد العوضي غادر المكان ومعنا الآن الشيخ خالد عبد الكافي، فإذا في شيء بحول موضوعنا أو تعود التلفزيون وتتابع الحوار معنا.
موضوعكم عن إيش؟
عن القرآن، مشروع القرآن لك وحفظ القرآن ومراجعته لدى الشباب.
وفقكم الله وسعدنا والله بضيف الكريم إن شاء الله. شكرا لكم.
يكفينا سمعنا صوتك يا أبو عبد الوهاب، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا أبو عبد الوهاب. شيخ خالد هذه أيضا الأخت نجود تقول هي واضعة برنامج لإخوانها يوم الخميس يجتمعون وتسمع لهم صور القرآن وتضع لهم درجات، تقييمك لهذه الطريقة وهل ممكن تساعدهم في حفظ القرآن؟
طريقة ممتازة جدا يكون
حتى
شيء
قد لا يكون درجات يعني في المدرسة درجات فقط كذا على ورق
إلى جيد بحيث أنه يكون في تحفيز طريقة ممتازة، لكن أهم شيء الاستمرارية. إشكالية أخي التي نقع فيها ما في طول نفس عند البعض يقف، لابد من الاستمرارية.
جميل.
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قليل دائم خير من كثير منقطع.
جميل. طيب شيخ خالد يعني برضو في حول القرآن وحفظ القرآن يعني هناك بعض الحلقات لتعليم القرآن الكريم وتعليم التجويد وتلاوة القرآن وبعض الأحيان حتى الحفظ والتسميع من خلال شاشات الفضائية والقنوات، رأيك في هذه الطريقة؟
وطريقة جيدة. هو يعني أهم شيء أن الإنسان يعني يجد من يتابع، يعني مثل ما ذكرت لك مشروع القرآن لك يعني الشيء الذي يعني أنجح المجتمع القرآني حقيقة هي مسألة المتابعة، أن يعني هناك متابعة. فيعني أنا أوصي حقيقة بأنه يعني لابد أن الشخص الذي يريد أن يحفظ أو يريد أن يقرأ وكذا يجد من يعني يتابع ويقرأ معه يعني القرآن الكريم وكذا.
جميل. شيخ خالد يعني الوقت الآن بدأ يداهمنا، لكن يعني أنت إمام لأحد الجوامع الكبيرة في جدة ولك علاقة كبيرة بالشباب وأنشطتهم، يعني هل يمكن أن تذكر لنا بعض المواقف التي تحصل في المسجد أو حتى في خارج المسجد بحكم أنك إمام مسجد ولك تواصل مع المجتمع بشكل كبير؟ لأن نريد أن نختم الحلقة كذا بموقف مجتمعي إذا كان يحضرك شيء أو حتى على الإمامة، لأن القراء لهم مواقف معروفة والناس ينتظرون مواقف القراء دائما.
اي نعم اي نعم. والله ما يحضرني يعني موقف، لكن انا لي نصيحه بس فقط اوجهها يعني لل
طيب نختم بهذه
المساجد يعني وكذا، ان يحرصوا حقيقه يعني كيف يستطيعوا ان يكون لهم اثر جيد على على المصلين. يعني الامام يعني مسألة الإمامة ومسألة الخطابة هذه تعد مسؤولية عظيمة يعني أمام الله عز وجل قبل أي شيء. فلذلك يعني أن يهتم بالإمامة ويهتم بالخطابة، لكن كذلك يعني مسألة التعامل مع هؤلاء المصلين وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، يعني صورة واضحة وظاهرة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا الأعرابي. لذلك يعني وجه كذلك مسألة القرآن، القراء الذين يقرؤون القرآن لابد يعني أن يتذكروا دائما أنهم يقومون برسالة، القرآن الكريم هذا يعتبر رسالة، ونحن نريد أن نوصل رسالة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس. فأذكر نفسي وأذكر إخواني بمسألة الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يحرصوا على يعني تطبيق ما يتم قراءته
بإذن الله. في ختام هذا اللقاء الجميل شيخ خالد، شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا في استوديو يوم جديد وعلى هذه الإطلالة الصباحية على البحر الجميل ووجودك معنا أيضا.
الله يخليك ويرضى عليك ويجزاكم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأثابكم الله جميعا
يا رب. اللهم آمين. شكرا جزيلا لك.
الله يخليك.
الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على متابعتنا لهذه الحلقة. هذا الأسبوع انتهى بهذا اليوم وهؤلاء الضيوف المميزين. موعدنا سيتجدد معكم بإذن الله الأسبوع القادم، ومن يوم السبت بإذن الله في إطلالة صباحية أيضا مع الأستاذ خالد العتيبي وضيوف مميزين ومواضيع متنوعة بإذن الله. إلى ذلكم الحين طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله.
طرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد. شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.